أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم إخوتي ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج أسئلة وأجوبة مهدوية. هذا البرنامج الذي نحاول فيه أن نجيب عن أسئلتكم الواردة حول قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه بمختلف أبعادها. من الأسئلة التي وردت لنا من أحد الأخوة يسأل فيها عن حدود وامتداد مدينة الكوفة في عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أن الروايات وردت أن الإمام المهدي صلوات الله عليه سيتخذ الكوفة عاصمة لدولته، فيسأل ما هي حدود تلك المدينة في ذلك العصر؟ هل هي بالحدود المعروفة اليوم أو أنها أوسع أو أضيق؟ في الجواب نقول أنه لا شك أن مدينة الكوفة كغيرها طبعا من المدن لم تكن لها حدود ثابتة عبر التاريخ، فلقد كان العراق مكونا على الأقل من ثلاثة أقاليم، اللي هي كانت البصرة والكوفة والموصل، مما يعني سعة الكوفة بالقياس إلى حدودها اليوم، ولعلها لا تبقى على حدودها اليوم، ربما تتسع أكثر من هذا من هذه الحدود. وعلى كل حال نجزم بأن مدينة الكوفة بحدودها المعاصرة اليوم لا تبقى على حالها في زمن الظهور، خصوصا إذا لاحظنا أن الإمام صلوات الله عليه سيتخذها عاصمة لدولته العالمية، وكذلك إذا لاحظنا ما ورد من أن الإمام صلوات الله عليه سيبني فيها مسجدا له 1000 باب، وهذا يستدعي مساحة كبيرة من الأرض، وأيضا ما ورد من أن الشبر فيها يباع بالتبر بالذهب، مما يعني ازدحام الناس عليها وتوسعها، وأيضا ما ورد من اتصال قصورها بأراضي كربلاء. وهذا كله وغيره جاء في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يصرح فيها صلوات الله عليه بسعة الكوفة عصر الظهور. ففي رواية طويلة أن المفضل ابن عمر قال له: يا مولاي، كل المؤمنين يكونون بالكوفة؟ اسأل المفضل عن زمن ظهور الإمام المهدي صلوات الله عليه. فقال الإمام الصادق عليه السلام: إي والله، لا يبقى مؤمن إلا كان بها أو حواليها، وليبلغن مجالة الفرس منها 2000 درهم. المنطقة الصغيرة اللي عبر عنها الإمام مجالة الفرس يبلغ سعرها 2000 درهم، وليودن أكثر الناس أنه اشترى شبرا من أرض السبع بشبر من ذهب، والسبع خطة من خطط همدان، هكذا تقول الرواية، فالشبر بشبر من ذهب. وليصيرن الكوفة 54 ميلا، هذا 54 ميل عبارة عن مساحة كبيرة على الأرض، وليجاورن قصورها كربلاء، فقصور الكوفة تجاور كربلاء، مما يعني سعة الكوفة في زمن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أحد الأخوة يسأل يقول: إذا خرج الإمام المهدي صلوات الله عليه، هل سوف يتحول المسيحيون واليهود والنصارى إلى الدين الإسلامي ويكونون شيعة أو ماذا؟ في الجواب لابد أن نلاحظ أن الروايات الشريفة قسمت، يمكن أن نقول هكذا، أن ذكرت أن هداية الإمام صلوات الله عليه ستكون على مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة الإعداد للدولة المهدوية إذا صح التعبير، وهي تكون في الفترات الأولى من ظهوره عجل الله تعالى فرجه، حيث دلت الروايات الشريفة أنه سيحكم بين أهل كل دين بكتابهم، فقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: وإنما سمي المهدي مهديا لأنه يهدي إلى أمر خفي، ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية، ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة. هذا في بداية ظهور الإمام صلوات الله عليه، كأنه هكذا تقول الرواية، يبدأ يناقش ويحكم بين أهل كل دين بما يؤمنون به من كتاب، طبعا لإلقاء الحجة عليهم، ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن بالقرآن. هذه المرحلة الأولى من بدايات ظهوره وهدايته للناس صلوات الله وسلامه عليه. المرحلة الثانية مرحلة ما بعد استقرار الدولة، حيث دلت الروايات وكذلك الآيات طبعا على شمول الدين للأرض كلها. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية أنه قال: والله ما نزل تأويلها بعد، ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم عليه السلام، فإذا خرج القائم عليه السلام لم يبق كافر بالله العظيم ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه، حتى أن لو كان كافر أو مشرك في بطن صخرة لقالت: يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقتله. وطبعا هذا الأمر يتم، يعني الهداية العامة للناس وعدم قبول أي دين غير دين الإسلام، هذا الأمر يتم بعد أن يظهر الإمام عجل الله تعالى فرجه، يظهر العلم للناس بما يقنعهم بالحق، وبعد أن تجري على يديه الكرامات والمعجزات التي تشهد على أنه حق، وكذلك بعد نزول عيسى على نبينا وآله وعليه السلام وصلاته خلف الإمام المهدي وما لذلك من أثر إيجابي واسع التأثير في صفوف المسيحيين وجذبهم نحو الإيمان بالمهدي وغيرها من الأمور، إلى أن تصل الحالة إلى أن يكون الطابع العام والصبغة السائدة هي الإسلام والتشيع في عموم الكرة الأرضية. طبعا هذا لا يعني انتفاء الأقليات المعاندة للإمام، وهذا يعني أنه بعد اتضاح الحق وعدم خفائه على أحد لا يبقى عذر للمخالف والمعاند، فيمكن للإمام أن يتخذ معهم بعض الإجراءات العملية التي تبعد الخطر عن الدولة الإسلامية، وباعتبار أن أولئك المعاندين بلا ريب لا يهدأ لهم بال ولا يصبو لهم حال إلا بإزالة الدولة المهدوية العاجلة وبكل ما أوتوا من قوة حتى ولو بالوسائل غير المشروعة. إذن لا مناص من مواجهتهم والتخلص منهم بالطرق المشروعة التي يعرفها الإمام عجل الله تعالى فرجه. أحد الأخوة يسأل يقول: هل يمكن لمن عنده ذنوب تائب منها أن يكون من الأصحاب 313 أو أنه فقد فرصته في أن يكون منهم؟ في البداية لابد أن نعرف أنه لا شك أن التزام الإنسان وعمل الإنسان بما أوجبه الله تعالى عليه واجتناب عن المنكرات والمحرمات لا شك أن لهذا الأمر أثرا فعالا في اقتراب الناس من خدمة الإمام المهدي صلوات الله عليه والكون من أصحابه، لكن هذا لا يعني أن يتكل المرء على عمله، كما لا يعني أيضا لا يعني بحال أن يصيب المذنب اليأس بسبب أعماله وذنوبه، فإن يوم الظهور كما في الروايات الشريفة سيشهد تقلبات في الاعتقادات لم يسبق لها نظير، فرب شخص ملتزم ظاهرا لكنه إذا حان الحين فقد إيمانه وتلبس لباس النفاق، ورب شخص ظاهره الانحراف لكن الرحمة تدركه في ساعة العسرة، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا خرج القائم عليه السلام خرج من هذا الأمر من كان يرى أنه من أهله ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر. وكذلك ما ورد في يوم الأبدال كما عن الإمام الباقر عليه السلام في رواية طويلة يتحدث فيها عن ظهور الإمام ومجيئه إلى الكوفة ولقائه بالسفياني، يقول الإمام الباقر عليه السلام: حتى يأتي العذراء، أو البيداء في رواية أخرى هو ومن معه، يتكلم عن الإمام المهدي. وقد لحق به ناس كثير، والسفياني يومئذ بوادي الرملة حتى إذا التقوا وهو يوم الأبدال. ما هو معنى يوم الأبدال؟ الإمام الباقر صلوات الله عليه يفسر هذه القضية، قال: وهو يوم الأبدال يخرج أناس كانوا من السفياني من شيعة آل محمد، ويخرج أناس كانوا مع آل محمد إلى السفياني فهم من شيعته حتى يلحقوا به، ويخرج كل ناس إلى رايتهم وهو يوم الأبدال. فإذن التقلبات التي ذكرتها الروايات الشريفة في زمن الظهور هذه ظاهرة لابد أن نلتفت إليها. إذن لا ينبغي للمؤمن أن يتكل على عمله حتى إذا كان مؤمنا، وكذلك لابد له أن لا ييأس من روح الله ولا تقنطه الذنوب. نحن عندنا شاهد واضح ما حصل للحر الرياحي الذي جعجع بالحسين عليه السلام وعياله، وكان إلى اللحظة الأخيرة إلى جنب ابن سعد، لكنه قرر أن يترك الباطل ويلتحق بركب الحق، فصار من أصحاب الحسين الذين قال عنهم: إني ما رأيت أصحابا أبر ولا أوفى من أصحابي. وليكن معلوما أن ارتكاب الذنوب ومعاقرتها طبعا من الأمور التي تسلب التوفيق عن المرء وتجعله يهيم في واد مظلم سحيق، وربما لا يتمكن المرء من النجاة بعد أن تتحول الذنوب إلى منهج في حياته. لذلك يجب على المؤمن أن يحذر من معاقرتها، وأن يعمل على الابتعاد عنها قدر الإمكان، وأن يسرع بالتوبة قبل فوات الفرصة، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام لولده الإمام الحسن عليه السلام في وصيته له، قال له: واعلم أنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه، ولا بد أنه مدركه، فكن منه على حذر أن يدركك وأنت على حال سيئة قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة، فيحول بينك وبين ذلك فإذا أنت قد أهلكت نفسك. إذن الذنوب في الوقت الذي لا بد أن نحذر منها وأن نبتعد عن معاقرتها، لأنها بلا شك تبعدنا عن خدمة الإمام صلوات الله عليه، في نفس الوقت لا بد أن لا تقنطنا، وأن نعمل على التوبة وإزالة آثار تلك الذنوب لنكون من أصحاب الإمام المهدي المرضيين عنه عنده إن شاء الله تعالى. من الأسئلة التي تتردد على ألسنة الناس المهتمين بقضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو أنه لماذا سمي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بالقائم؟ طبعا هذا الاسم هو من الأسماء التي اشتهر بها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وهو الاسم الذي إذا ذكر ينبغي للمؤمن القيام، كما ورد ذلك أنه لما أنشد دعبل الخزاعي قصيدته التائية عند الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ووصل إلى قوله: خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات. تقول الرواية أن الإمام الرضا صلوات الله عليه قام على قدميه وأطرق رأسه إلى الأرض، ثم وضع يده اليمنى على رأسه. ونحن نعلم أن فعل المعصوم طبعا يدل على جواز الفعل وعلى رجحانه واستحبابه كما هو مقرر في محله. على كل حال ذكر أن اسم القائم ذكر عند الإمام الصادق عليه السلام أيضا، فقام تعظيما واحتراما لاسمه عجل الله تعالى فرجه. أما عن علة تسميته صلوات الله عليه بالقائم فقد وردت عدة روايات لتبين أكثر من علة لذلك، وهذه الروايات هي التالي: في رواية عن محمد بن عجلان عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: وسمي القائم لقيامه بالحق. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه لقيامه بالحق، طبعا الحق المطلق. ربما يقوم البعض قبل ظهور الإمام المهدي صلوات الله عليه يقومون على الحق، ولكنه ليس حقا مطلقا من جميع جهاته. الإمام المهدي صلوات الله عليه إذا ظهر يكون خروجه كله حقا مطلقا ولا مكان للباطل فيه أبدا، فلذلك سمي بالقائم. هذا في الرواية الأولى. في رواية أخرى عن الصقر بن دلف عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قلت له يا ابن رسول الله ولم سمي القائم؟ فقال الإمام الباقر صلوات الله عليه: لأنه يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين بإمامته. وفي رواية أخرى عن أبي سعيد الخراساني عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: وسمي القائم لأنه يقوم بعدما يموت، إنه يقوم بأمر عظيم. هاتان الروايتان تقولان أن سبب تسميته بالقائم أنه يقوم بعد موته، هذا الموت الذي فسرته الرواية بأنه موت الذكر. الإنسان إذا لم يذكره أحد هو والميت سواء. بعض الناس لا يذكرون الإمام المهدي صلوات الله عليه وكأنه مات من سنين، حتى أنهم يغفلون عن ذكره وينسونه أو يتناسونه، فيكون ميتا في قلوبهم، فإذا ظهر فكأنه قام من موته، لذلك سمي الإمام بالقائم. طبعا هذه الرواية وأمثال هذه الرواية تدعونا إلى أن نراجع أنفسنا، وأنه هل نحن فعلا من الذاكرين للإمام القائم عجل الله تعالى فرجه، أم من الناسين له؟ وفي نفس الوقت تدعونا إلى العمل على أن نكون من الذاكرين له في صلواتنا ودعائنا وصدقاتنا وجميع أحوالنا، حتى لا نكون ممن مات ذكر القائم في قلوبهم. هذا السبب الثاني المذكور في الروايات الشريفة. السبب الثالث المذكور في الروايات الشريفة يربط بين هذا الاسم وبين قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كما في رواية عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت الباقر عليه السلام: يا ابن رسول الله، ألستم كلكم قائمين بالحق؟ قال: بلى. قلت: فلم سمي القائم قائما؟ الإمام المهدي لماذا بالخصوص سمي القائم؟ فقال الإمام الباقر عليه السلام: لما قتل جدي الحسين عليه السلام ضجت الملائكة إلى الله عز وجل بالبكاء والنحيب، وقالوا: إلهنا وسيدنا، أتغفل عمن قتل صفوتك وابن صفوتك وخيرتك من خلقك؟ فأوحى الله عز وجل إليهم: قروا ملائكتي، فوعزتي وجلالي لأنتقمن منهم ولو بعد حين. ثم كشف الله عز وجل عن الأئمة من ولد الحسين عليه السلام للملائكة، فسرت الملائكة بذلك، فإذا أحدهم قائم يصلي، فقال الله عز وجل: بذلك القائم أنتقم منهم. فسمي الإمام المهدي بالقائم لأنه كان في عالم الأنوار قائما يصلي، والله عز وجل وصفه مخاطبا للملائكة أنه بذلك القائم أنتقم من قتلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أحد الأخوة يسأل يقول: العدد 313 الذين هم أصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه، هل هناك من حكمة في هذا العدد بالخصوص، باعتبار أنه قد ورد أن هذا العدد هو عدد المسلمين في بدر، ولكن هل يوجد تفسير آخر لهذا؟ طبعا ليس في الروايات الشريفة ما يصرح بحكمة في هذا العدد سوى تشبيههم بعدة أهل بدر كما ذكر الأخ السائل. هكذا ورد في الروايات الشريفة أن عدتهم عدة أهل بدر، ولعل ذلك من باب الإشارة إلى وحدة الهدف والغاية التي يعمل عليها المهدي عليه السلام مع أصحابه، وهي نفس الغاية التي عمل لها رسول الله صلى الله عليه وآله مع أصحابه، وكوسيلة لإبراز وحدة الهدف جعل الله تعالى عدد أصحاب الإمام المهدي كعدد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله في معركة بدر، وكذلك جعل انطلاقة الحركة الرسالية المحمدية من مكة المكرمة، كذلك انطلاقة الحركة المهدوية من مكة. ومن ذلك أيضا ما يعني مما يشير إلى وما يبرز وحدة الهدف، نجد أن اسم الإمام المهدي وكنيته هي اسم وكنية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وقد دلت روايات عديدة على ذلك، منها ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في كلامه مع الإمام الحسين صلوات الله عليه أنه قال: إن ابني هذا سيد، كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله سيدا، وسيخرج الله من صلبه رجلا باسم نبيكم يشبهه في الخلق والخلق. وطبعا هناك جهات أخرى للتشابه تدل على وحدة الهدف المهدوي مع الهدف المحمدي. سؤال آخر من أحد الأخوة يقول: ما هو علم الجفر الذي يخرج به الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ علم الجفر الظاهر من الروايات أنه العلم المشتمل على علم المنايا والبلايا، كما في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يتكلم فيها مع أصحابه فقال فيما قال: نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم، وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، الذي خص به محمدا صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده عليهم السلام، وتأملت منه مولد غائبنا وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهم وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم. هذه الرواية تبين معنى الجفر وتدل على أنه من العلوم الموجودة عند الإمام عليه السلام، وهو أيضا ما دلت عليه رواية الإمام الرضا صلوات الله عليه في الرواية التي ذكر فيها علامات الإمام، حيث يقول: ويكون عنده الجفر الأكبر والأصغر. نعم، ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يبين فيها أن الجفر هو ليس علم خاص كما في هذه الرواية، إنما هو وعاء فيه علوم، يعني هو بمثابة الخزينة أو المكتبة للعلوم. ففي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: وأما الجفر الأحمر فوعاء فيه سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله، ولن يخرج حتى يقوم قائمنا أهل البيت. وأما الجفر الأبيض فهو وعاء فيه توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وكتب الله الأولى. فهذه الرواية تبين أنه وعاء، وتلك الرواية تبين أنه نوع من أنواع العلوم، ويتظهر حقيقته إن شاء الله عندما يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة لهذا اليوم، ونكمل معكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.